يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 27، فاصل ونلتقي. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة 40 أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل، مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. هذا هو
الجزء الثالث من حديث تقدم جزءه الأول والثاني وكل ذلك في أجواء الأربعين. الأربعون الحدث، والأربعون الزيارة التي هي طقس وعبادة في سياق حدث الأربعين. الجزء الثاني من مشروع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الجزء الأول عاشوراء، جزء حسيني، والجزء الثاني الأربعون جزء سجادي. تقدم الكلام في جنبات هذه العناوين، لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث كي أنتفع من الوقت. في آخر ما قلته في الحلقة الماضية والتي هي الجزء الثاني من حديثي في أجواء الأربعين، ما آل إليه الأمر في أجواء زيارة الأربعين، حيث بدأت الحالة الاستعراضية تتفشى في أجواء مسيرة الأربعين وفي أجواء خدمة الأربعين وفي أجواء زوار الأربعين. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني وصلت معكم إلى هذا المطلب، وأريد أن أبدأ مما جاء في نص زيارة الأربعين. الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، إنه الكتاب المتوفر في بيوتكم وحسينياتكم ومساجدكم. النص الذي يقرأ يوم الأربعين في زيارة سيد الشهداء، فزيارة الأربعين زيارة نهارية، وهذا النص مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، ينقله لنا صفوان، حيث أن الإمام بين له إذا ما أراد أن يزور سيد الشهداء يوم الأربعين فلتكن زيارته عند ارتفاع النهار. الزيارة زيارة نهارية، وليقرأ هذا النص الذي بين يدي والذي عنون في مفاتيح الجنان بزيارة الأربعين. فماذا جاء في هذا النص الصادق؟ وبذل مهجته فيك الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والخطاب من الزائر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبذل مهجته فيك الحسين، بذل مهجته في الله. وبذل مهجته فيك. لماذا؟ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وهذه اللام كما هو معروف في الأدب العربي إنها لام التعليل، فما يأتي بعدها يكون معلولا لما جاء قبلها. العلة هنا، السبب هنا. بذل الحسين مهجته في الله سبحانه وتعالى، هذا هو السبب، هذه هي العلة. النتيجة ما هي؟ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. أبرز عنوان من عناوين الجهالة في ثقافة الكتاب والعترة يرتبط بجهالة في شأن إمام زماننا. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. تلك هي الجهالة والجاهلية بعينها. الحسين بذل مهجته. ما معنى المهجة؟ المهجة تأتي بمعنى الروح، وتأتي بمعنى القلب، وتأتي بمعنى الدم، وتأتي بمعنى دم القلب، إنه الدم الذي ينزف من القلب مباشرة حينما يصاب القلب. وهذا جرى على الحسين أيضا في كتب المقاتل، فإن سهما مثلثا مسموما وقع في قلب الحسين. المهجة هي الروح، والمهجة القلب، والمهجة الدم، والمهجة دم القلب، والمهجة بشكل عام في لغة العرب، المهجة هي الخلاصة. فإن الحسين قد بذل خلاصته، قد بذل زبدته، قد بذل روحه، قد بذل قلبه، قد بذل دمه، قد بذل دم قلبه، وبذل مهجته فيك. لأي شيء؟ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. صار وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن وشيكا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن إبراهيم بن مهزم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: ذكرنا عنده ملوك بني فلان، فقال: إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر.
إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخر.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أقرأ بين أيديكم ما جاء في نص زيارة الأربعين، وهو نص مروي عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، وبذل مهجته الحسين صلوات الله عليه، وبذل مهجته فيك في الله ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. المراد من العباد هنا هم الذين سيكونون قطانا في الحاضنة الحسينية التي أنشأها سيد الشهداء تأسيسا، وأتم بناءها وإعمارها إمامنا السجاد صلوات الله عليه، وتوالى الأئمة من بعده في رعاية لهذه الحاضنة العقائدية التي يفترض أن تكون مألفا ومأوى للذين يكونون أنصارا للحجة ابن الحسن في غيبته وفي ظهوره، للذين يحملون على عواتقهم مسؤولية إحياء أمر المشروع المهدوي الذي هو الغاية والمهجة من المشروع الحسيني. إذا كان للمشروع الحسيني من مهجة مهجته وزبدته وخلاصته المشروع المهدوي الذي هو بدوره مقدمة للرجعة العظيمة، تلك العقيدة التي لا يصح الاعتقاد بالتوحيد ولا بالنبوة ولا بالإمامة إلا بالاعتقاد بها وبكل تفاصيلها، خلافا لما يذهب إليه مراجع النجف في عقائدهم الباهتة في عقائدهم التي لا طعم فيها لا رائحة فيها لا مذاق من علي وآل علي، مشكلة كبيرة. أعود إلى الزيارة ليستنقذ عبادك من الجهالة
وحيرة الضلالة. الحديث ليس عن الأمة مثل ما يضحك عليكم ويضحكون على أنفسهم خطباء المنبر التافهون ويقولون لكم من أن الأمة قد صلح حالها وتمسكت بدينها بعد عاشوراء. الأمة ضلت وذهبت في ضلالها بعيدا إلى يومنا هذا وإلى يوم ظهور إمام زماننا. هذا هو منطق العترة الطاهرة. أما منطق مراجع النجف فإنهم يقولون إن الأمة اهتدت. كيف اهتدت؟ ويزيد بقي خليفة، والأمويون استمرت دولتهم، والعباسيون جاءوا من بعدهم، وطال زمن العباسيين، وجاء من جاء بعد العباسيين إلى يومنا هذا. لو كانت الأمة قد اهتدت فلماذا قتل أئمتنا واحدا بعد واحد؟ لو كانت الأمة قد اهتدت فلماذا غاب إمام زماننا صلوات الله عليه؟ أية أمة هذه التي اهتدت؟ هذا هو عين الضلال الذي عليه الأمة، هذا هو عين ضلال مراجع النجف وعين ضلال خطباء المنبر الذين يقال لهم من أنهم خطباء المنبر الحسيني. أي ضلال هذا الذي يتحدثون به استنادا لما يتفوه به ويعتقد به مراجع النجف؟ الأمة ضلت، ضلت وضلت وضلت، وستبقى على ضلالها. أما هؤلاء الذين تتحدث عنهم الزيارة إنهم الذين يفترض أن يكونوا في الحاضنة الحسينية ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. إذا ما ذهبنا إلى الدعاء في زمان غيبة الحجة ابن الحسن، اللهم عرفني نفسك، إنني أقرأ من نفس المفاتيح، اللهم عرفني نفسك، هذا الدعاء مروي عن إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، إنها الجاهلية والضلالة هي التي تتحدث عنها زيارة الأربعين ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. فأين يكون ذلك؟ في معرفة إمام زماننا، وهذا هو الذي بينته لكم في الحلقتين الماضيتين من أن الزبدة الذهبية اعرف إمامك وعرف بإمامك. هذه هي الخدمة الحسينية. الخدمة الحسينية ما هي بطبخ قدور الطعام. الحسين بذل مهجته، بذل دمه لأي شيء؟ لأجل أن نعرف إمام زماننا، ولأجل أن نقتدي به مثلما هو يعرفنا بإمام زماننا. يريد منا أن نعرف غيرنا بإمام زماننا. ما هذا هو البرنامج الحسيني، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وهذا لا يكون إلا في الوسط الشيعي. هؤلاء الذين همهم مناقشة الوهابيين والمخالفين، هؤلاء يعبث بهم الشيطان. قائمة الأولويات عندهم مضطربة مرتبكة. الأولوية الأولى للخدمة الحسينية التي هي خدمة مهدوية خالصة، هكذا لا بد أن تكون، أن نعرف بإمامنا في الوسط الشيعي. ماذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة؟ لاحظوا كيف يحلل ويشرح إمام زماننا واقع الأمة بعد مقتل سيد الشهداء، وهذا الواقع مستمر إلى يومنا هذا. زياراتهم، أدعيتهم، رواياتهم، أحاديثهم تبين لنا هذه الحقيقة. وإنما أقرأ عليكم من زيارة الناحية المقدسة على سبيل الأنموذج. هذا المضمون موجود في كلمات أمير المؤمنين حتى قبل عاشوراء، وهو يحدثنا عن مقتل سيد الشهداء قبل عاشوراء في أيام أمير المؤمنين، ويخبرنا عن حال الأمة وضلالها بعد مقتل الحسين. هذه زيارة الناحية المقدسة التي وردت عن إمام زماننا، هكذا يقول. إنني أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي من طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 322 وما بعدها. فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام. فأية أمة هذه التي اهتدت بعد قتل الحسين؟ هذا هراء مراجع النجف، هذا هراء الوائلي، هذا هراء محمد باقر الصدر، هذا هراء حزب الدعوة والأحزاب، هذا هراء الشيرازيين، هذا هراء خطباء المنبر الذين تستمعون إليهم. صاحب الزمان هكذا يقول: فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام، وعطلوا الصلاة والصيام، ونقضوا السنن والأحكام، وهدموا قواعد الإيمان، وحرفوا آيات القرآن. حرفوه لا كما يضحكون عليكم من أنهم ما حرفوا القرآن، حرفوا القرآن. أحاديث أهل البيت كلها تشهد بذلك. وهملجوا في البغي والعدوان، الهملجة نوع حركة من حركات الفرس في سيرها، وفي بعض النسخ وهجموا في البغي والعدوان. لقد قتلوا يا حسين بقتلك الإسلام، وعطلوا الصلاة والصيام، ونقضوا السنن والأحكام، وهدموا قواعد الإيمان، وحرفوا آيات القرآن، وهملجوا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله موتورا، وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا، وغودر الحق إذ قهرت مقهورا، وفقد بفقدك التكبير والتهليل، والتحريم والتحليل، والتنزيل والتأويل. هؤلاء الذين يقولون لولا عاشوراء لما بقي الناس يصلون، أية صلاة؟ أنتم الشيعة صلاتكم باطلة، لأنكم لا تذكرون عليا في التشهد الوسطي والأخير. أية صلاة؟ أية مضحكة هذه؟ الإمام الحجة يقول وعطلوا الصلاة والصيام، وأنتم تقولون له لا، فإن عاشوراء وما قام به سيد الشهداء قد حافظ على الصلاة. أية صلاة هذه؟ وفقد بفقدك التكبير والتهليل، والتحريم والتحليل، والتنزيل والتأويل، وظهر بعدك التغيير والتبديل، والإلحاد والتعطيل، والأهواء والأضاليل، والفتن والأباطيل. سيد الشهداء أراد للشيعة أن يكونوا في هذه الحاضنة، في حاضنة معرفة محمد وآل محمد، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. ما مر علينا قبل قليل في الدعاء في زمان الغيبة، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. الحسين أراد أن يصنع حاضنة لأشيائه كي يكونوا على معرفة بأئمتهم عموما، وبإمام زمانهم خصوصا. والهدف هو زمان الغيبة، لأنه هو الزمان الأطول، وهو الزمان الذي يكون فيه الإمام غائبا، والشيعة بحاجة إلى معرفته. فالإمام حينما يكون حاضرا قد تكون المؤونة أسهل، لكن حينما يكون الإمام غائبا والزمان طويل، زمان إمامة الحجة ابن الحسن، بدأ من سنة 260 للهجرة، من السنة 60 بعد 200، من سنة 260 للهجرة، ونحن في سنة 1442. من زمان هجرة النبي إلى شهادة إمامنا الحسن العسكري 260 من السنين، ولكن إمامة إمامنا صاحب الأمر بدأت من السنة 60 بعد 200 وإلى يومنا هذا والعلم عنده صلوات الله عليه. إلى متى ستستمر هذه الفترة؟ فسيد الشهداء أراد لهذه الحاضنة أن تكون مألفا، أن تكون مأوى وموطنا لأولئك الذين تتنور عقولهم وقلوبهم بمعرفة إمام زمانهم ويكونون ساعين في إحياء أمره. تذكروا دائما أعرف إمامك وعرف بإمامك، هذا هو الذي قام به سيد الشهداء وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا الحديث خاص بشيعتهم، لا علاقة له بهؤلاء الذين يقولون نحن من أمة محمد صلى الله عليه وآله، الذين يقولون نحن من أمة محمد صلى الله عليه وآله هذا حالهم من اليوم الذي قتل فيه الحسين، بل هذا حالهم من اليوم الذي قتل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وبدأت دولة السقيفة، جولة السقيفة. ولكن هذا الأمر تأكد بعد عاشوراء، لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان، لقد أصبح رسول الله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق، غودر الحق إذ قهرت مقهورا، فلا وجود للحق، غادروه، غادروا إلى الباطل بكلهم وكليتهم. هذه أمة الباطل، أمة السوء. وغدر الحق إذ قهرت مقهورا، وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل، فقد مضمونه ومعناه. ليس الحديث عن فقد الألفاظ، الحديث عن فقد المضمون الحقيقي. وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل، ضاعت الأمور حتى في وسط مراجع الشيعة، ضاعوا ما بين التنزيل والتأويل. وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل، وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل. تتصورون أن الإلحاد مثلما هو شائع الآن، أن المراد من هذا المصطلح هو إنكار وجود الله؟ الإلحاد في ثقافة الكتاب والعترة هو إنكار معرفة أهل البيت، إنه الإلحاد في الأسماء الحسنى، هكذا حدثنا القرآن وهكذا فسر لنا أهل البيت، إنه إلحاد في أسماء الله. والروايات بينت لنا أن المراد من الإلحاد في أسماء الله أن توضع في غير مواضعها، بالضبط مثل ما يفعل مراجع الشيعة الآن حينما يتحدثون عن الأسماء الحسنى، يقولون لكم هي هذه الألفاظ التي تتردد على الألسنة، هذه أسماء حسنى ولكنها في أفق الألفاظ، الأسماء الحسنى التي يتحدث عنها القرآن، محمد وآل محمد، إنهم أسماء الحقيقة، إنها الأسماء الحقيقية. أما الرازق المحيي المميت، هذه أسماء حسنى في عالم الألفاظ وليست في عالم الحقائق. في عالم الحقائق الأسماء الحسنى محمد وآل محمد. أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، لكن معنى الإلحاد هو هذا، أن نجعل أسماء الله الحسنى بحدود الألفاظ، هذا هو الإلحاد. هذا ما أنا أقوله، القرآن يقوله، وحديث العترة يقول ذلك، لكن مراجع النجف هم الذين حرفوا هذا وصاروا ملحدين بهذا العنوان، الإلحاد بمعنى إنكار الله سبحانه وتعالى. لم يستعمل هذا المصطلح في القرآن ولم يستعمل في حديث العترة الطاهرة، إنه إلحاد في طمر معاني أسماء الله الحسنى التي هي محمد وآل محمد، كما يقول صادق العترة: نحن الأسماء الحسنى. وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل. سيد الشهداء أراد لشيعته أن يكونوا في الحاضنة التي أسسها صلوات الله عليه، في الحاضنة المعرفية والعقائدية والمعنوية. مراجع شيعتي تركوا الحاضنة وذهبوا بهذا الاتجاه، ذهبوا بهذا الاتجاه، ولذا صاحب الأمر ماذا قال لهم في الرسالة إلى الشيخ المفيد: مذ جنح كثير منكم، بعيدا عن الحاضنة الحسينية، مذ جنح كثير منكم. إلى أين ذهبوا؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ذهبوا إلى هذا الاتجاه ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وكلما تقدم الزمان صار الوضع أقبح وأقبح وأقبح، إلى أن وصلنا إلى أقبح حال في زماننا. مذ جنح كثير منكم، ابتعدوا عن الحاضنة الحسينية. الحاضنة الحسينية هي هذه، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. المضمون هو الذي مر علينا في دعاء الغيبة قبل قليل. أين ذهب مراجع الشيعة؟ ذهبوا بهذا الاتجاه، وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل. وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل. لقد عطلوا مقامات الأئمة، الإلحاد ألحدوا في الأسماء الحسنى، حرفوا معانيها وعطلوا مقاماتهم. نحن هكذا نقرأ في أدعية شهر رجب. ماذا نقرأ في أدعية شهر رجب؟ ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. هؤلاء مراجع النجف هم الذين عطلوا هذه المقامات. هذه العبائر تتحدث عن حوزة النجف، ألا ترون إلى هذه العقيدة الباهتة التي يتحدثون عنها، وإلى هذا الفكر المتهافت من جهة كأنه فكر أخذ من آل محمد، ومن جهة كأنه فكر أخذ من أعدائهم. هذا هو حال المناهج الفكرية في حوزة النجف، هم في حالة ضلال وتيه، لا يعرفون حالهم إلى أي جهة يتجهون، لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك، وحتى الذين أدركوا الحقيقة منهم يخافون على مقاماتهم، على منازلهم الاجتماعية والدينية، يخافون من المرجع الأعلى وولده ومن أتباعه، يخافون من هذا ومن ذاك، يخافون على ما يدخل في جيوبهم من الأموال التي يسرقونها باسم صاحب الزمان من الشيعة، يخافون ويخافون. وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل. مشكلة مراجع الشيعة هنا ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل. وظهر بعدك يا حسين التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل. أعود إلى هذه الزيارة في وقت آخر كي أوضح مداليلها بشكل مفصل إن سنح الوقت. إذا ما نظرنا إلى زيارة عاشوراء فماذا نقرأ فيها؟ في السجود في آخر الزيارة، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. زيارة عاشوراء إنها تأتي في سياق عاشوراء الجزء الأول من المشروع الحسيني، فحينما كان الحديث عن المهج كان الحديث عن مهج أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. أما ما يرتبط بمعرفة إمام زماننا فإن الذي بذل مهجته هو الحسين كما في زيارة الأربعين، وبذل مهجته فيك في الله ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. خدمة الحسين التي طالما أقول من دون معرفة إمام زماننا لا معنى لها، هو هذا الذي أقصده، هو هذا الذي تتحدث عنه زياراتهم الشريفة. تلاحظون في زيارة عاشوراء، دققوا النظر، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. فصحب الحسين بذلوا مهجهم دون الحسين في فناء معرفة الحسين، لكن الحسين بذل مهجته في فناء معرفة الحجة ابن الحسن، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. فترة الإمامة الأطول إنها إمامة الحجة ابن الحسن. غاية مشروع عاشوراء المشروع المهدوي، الحاضنة التي أسسها الحسين كي تكون مألفا ومأوى لأولئك الباحثين عن الهداية وعن المعرفة الحقيقية، إنما هيئت كي تكون مصنعا لصناعة أنصار للحجة ابن الحسن في زمان غيبته أو في زمان ظهوره. تلاحظون الارتباط الوثيق بين عاشوراء بكل تفاصيلها إلى الأربعين مع الحجة ابن الحسن. لماذا ذكرت مهجة الحسين هنا في زيارة الأربعين؟ الإشارة واضحة أن مشروع الحسين يكتمل هنا، يكتمل في جزئه الثاني في حدث الأربعين، بينما في زيارة عاشوراء كان الحديث عن مهج أصحاب الحسين، ما كان هناك من حديث عن مهجة الحسين. ألا لعنة على علم الرجال؟ تلاحظون الدقة والعمق في هذه النصوص التي يضعفها مراجع الشيعة بقذارات ما يسمى بعلم الرجال. تلاحظون التناسق الهندسي الدقيق فيما بين هذه النصوص. وزيارة الأربعين هي الزيارة الأولى المشرعة، فسيد الشهداء قتل في العاشر من شهر محرم، وليس هناك من تشريع زيارة بشكل عملي وفعلي واضح. الزيارة التي شرعت بشكل عملي وفعلي واضح ووجه هذا التشريع لأشياء الحسين هي زيارة الأربعين، ولذا كان الحديث عن مهجة الحسين، لأن خلاصة ما بذل الحسين لأجله مهجته الطاهرة هو هذا الذي تتحدث عنه زيارة الأربعين، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. عبادك الذين ستكون زيارة الأربعين علامة لهم. تلاحظون التناسق الدقيق، هذا الحديث يضعفونه مراجع النجف الأغبياء، يضعفونه. تلاحظون التناسق العجيب بين كلماتهم وأدعيتهم وزياراتهم وبين ما جرى من وقائع الأحداث على الأرض على أيديهم أو بأنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من أكبر ظلامات آل محمد أننا من شيعتهم، من أكبر ظلامات آل محمد الظلم الذي نفتريه على آل محمد ونجره على آل محمد هو بجهلنا وجهالتنا، والسبب هم مراجعنا في النجف ومن على هذا المنهج الطوسي البائس. وبذل مهجته فيك، هذا المضمون تكرر في زيارات أخرى. على سبيل المثال، إذا ما رجعتم إلى زيارة العيدين وهي موجودة في المفاتيح أيضا، وبذل مهجته فيك، حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الزيارة هنا تتحدث عن استنقاذ من استنقذ، إنها لا تتحدث عن المشروع. تلاحظون هناك فارق في زيارة الأربعين، وهي الزيارة الأولى والتي تتحدث عن نهاية الجزء الثاني من المشروع الحسيني، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، لأن المشروع بدأ يعمل الآن. بينما في زيارة العيدين، وزيارة العيدين تأتي متأخرة في وقت تشريعها عن زيارة الأربعين الأولى، وبذل مهجته فيك حتى استنقذ، تمت عملية الاستنقاذ لمن استنقذ. ولاحظوا الدقة في التعبير، الزيارتان استعملتا هذه المادة الاستفعال، الاستنقاذ. الاستنقاذ هذا يعني أن أكثر الناس سيذهبون في ضلالهم، عملية الاستنقاذ تكون للقلة. لو كان الإنقاذ للكثرة لقالت الزيارة أنقذ عبادك من الجهالة. حينما يأتي الكلام هكذا أنقذ عبادك من الجهالة، أما استنقذ فإنه بذل أقصى جهده وبذل كل شيء حتى يتمكن من أن ينقذ البعض. هذا هو معنى الاستنقاذ. الاستنقاذ عمل بصعوبة. مرة أقول إنني أخرج هذه الورقة من هذا الوعاء، هذه عملية سهلة، لكنها لو كانت في مكان يصعب إخراجها، فلا أقول من أنني أخرجها إذا أردت أن أكون دقيقا، إنني أستخرجها. عملية الاستخراج تحتاج إلى جهد أكثر من عملية الإخراج. استنتج، هناك عمل إضافي حينما أقول أنتج. أنتج هناك عمل، ولكن حينما أقول استنتج هناك عمل إضافي. الاستنتاج يحتاج إلى عمل أكثر من الإنتاج، والاستنقاذ يحتاج إلى عمل أكثر من الإنقاذ. وهذا يعني أن الخطر داهم، وأن الضلال منتشر، وأن الجهالة في كل مكان، فإننا نحتاج إلى بذل جهد شديد كي نقوم بعملية الاستنقاذ لقلة قليلة. فماذا جاء في زيارة الأربعين؟ وبذل مهجته فيك ليستنقذ. لحد الآن لم يبدأ المشروع بشكل فعلي، وإنما بعد أن يكتمل المشروع في نهاية جزئه الثاني، بعد أن يكتمل حدث الأربعين، وأول خطوة تشريع زيارة الأربعين التي فعلت من هنا تبدأ العملية. إذا أردنا أن نكون حسينيين ننفذ برنامج الحسيني، أن تكون خدمتنا هكذا، لا أن تكون خدمتنا استعراضية تافهة كما يجري الآن. فأين أنتم أيها الحسينيون الباحثون عن الحسين؟ أين أنتم؟ في أي مكان؟ إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ينسب هذا إلى أمير المؤمنين، قاله بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير، كثيرون، أين أنتم أيها الحسينيون ولكن لا أرى أحدا؟ أين أنتم أيها الحسينيون الواعون الذين تريدون أن تخدموا الحسين بهذا الفهم؟ لو أن جزءا يسيرا من هذه الثقافة تزين بها خدمتكم في زيارة الأربعين لتغير الكثير والكثير، على الأقل في الواقع الحسيني، ولتنظف من كثير من التفاهات والسفاهات والسخف الذي بدأ ينتشر بشكل واسع في أجوائنا الحسينية، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، بينما في زيارة العيدين وبذل مهجته فيك حتى استنقذ، هناك ليستنقذ، إنها بداية العمل، ليستنقذ حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وإذا نظرنا بشكل رمزي للأعياد، هذه زيارة العيدين، والمراد من العيدين هنا عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر وعيد الأضحى من أبرز الأعمال فيهما زيارة الحسين ودعاء الندبة، فلا انفكاك بين المضمونين، المضمون هو هو. تلاحظون التنسيق الهندسي الجميل؟ ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على المنهج الحوزوي الذي دمر ثقافة آل محمد، ألا لعنة على علم الكلام، ألا لعنة على علم الرجال، دمروا عقيدتنا هؤلاء مراجع الشيعة بهذا المنهج الضال الأخرق. تلاحظون هذا التناسق الواضح، مع أن النصوص، كل نص جاء في وقته وجاء في زمانه وخصوصياته، لكننا حين نخوض في التفاصيل، لأن النصوص هذه خرجت من منظومة واحدة وتحركت باتجاه واحد وابتنت على حكمة واحدة، تعانقت في التفاصيل فيما بينها واتسقت في المضامين حتى صارت لوحة واحدة متكاملة، أولها يفضي إلى آخرها وآخرها يعود إلى أولها. أقرأنا دعاء أم قرأنا زيارة؟ أكانت زيارة جامعة أم كانت زيارة مطلقة أم كانت زيارة مخصوصة؟ كل ذلك يصب في مجرى واحد وفي ساقية واحدة، إنها ساقية أعرف إمامك وعرف بإمامك. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. خلاصة القول بعد كل تلك المقدمات: زيارة الأربعين مساحة للاستثمار العقائدي، وتذكروا دائما: أعرف إمامك وعرف بإمامك. سيد الشهداء بذل مهجته لأجل هذا، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. أنتم تقولون من أنكم حسينيون، هذا هو برنامج الحسين. ماذا أخذتم منه؟ وماذا استفدتم منه؟ وماذا قدمتم من خدمة لأجله؟ كبرتم قدور الطبخ؟ كثرتم كميات الرز؟ جعلتم بناء هيئتكم أو موكبكم الخدمي هذه السنة أكثر راحة من السنة الماضية؟ رفعتم أعلاما أكبر من الأعلام التي رفعتموها في العام الماضي؟ هو هذا الذي أنتم تقومون به؟ شيء حسن، أنا لا أعترض عليه، ولكن هذه تفاهات من دون مضمونها الحقيقي، هذه قشور لا قيمة لها. كل طعامكم سيتحول إلى غائط وإلى غازات تخرج من الأدبار، من دون هذه المضامين الحقيقية. عليكم أن تقدموا الطعام وأن تقدموا الخدمات لأجل أن يكون الناس يستعينون بكل ذلك في إيجاد طاقة يبذلونها لتحصيل معرفة بإمام زمانهم أو لإحياء أمره بتعريف الآخرين بإمام زمانهم. حينئذ يكون طعامكم مباركا، ويكون طبخكم له من القيمة ما له. أما أن تكون القضية لأجل ملء البطون وبعد ذلك تفرغ البطون في المراحيض، هذه هي خدمتكم، بؤسا لكم. تتحدثون عن زيارة الأربعين، ما أنا قرأت عليكم من زيارة الأربعين، من أن الحسين بذل مهجته. أنتم ماذا بذلتم؟ بذل مهجته لأي شيء؟ ليستنقذنا من الجهالة وحيرة الضلالة. وأية جهالة؟ إنها جهالة وجاهلية تسود علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ماذا ستفعلون في السنة القادمة؟ مثل ما فعلتم في هذه السنة أو في السنوات الماضية، خذوا قراركم من الآن واستعدوا واطلبوا التوفيق من صاحب الزمان، وتذكروا مقولة الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين ذكروا عنده القائم: ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. الحسين بذل مهجته لأجل أن نعرف إمامنا القائم، إنها مهجة الحسين. إذا كنا نقرأ في زيارة عاشوراء عن مهج أصحاب الحسين التي بذلوها دون الحسين، فإن الحسين حينما نسلم عليه ونقرأ نص زيارة الأربعين المروي عن الصادق صلوات الله عليه يحدثنا عن مهجة الحسين التي بذلها لأجلنا، لأجل أن نعرف إمام زماننا، ماذا فعلتم أنتم؟ ماذا قدمتم؟ أية خدمة هذه تقومون بها؟ هذه مهزلة، سفاهة، سخافة، تضحكون على أنفسكم. خدمة الحسين لا بد أن تكون بنفس مضامين مشروعه. وكيف نعرف أسرار مشروعه؟ من خلال نصوص الزيارات التي ما هي بحكر على أحد، أنا أقرأها وأنتم تقرؤونها والجميع يقرؤون هذه الزيارات، ما هي بنص مخصوص لشخص معين أو لرتبة اجتماعية أو لمنزلة علمية أو لصاحب كفاءة أو شهادة دراسية معينة. أسرار مشروع الحسين في نصوص الزيارات التي تتوفر في بيوتكم. الزيارات موجودة في كتب الأدعية والزيارات التي تنتشر في بيوتكم وعلى أجهزة الموبايل التي تحملونها في جيوبكم. آل محمد بلطفهم ورأفتهم بنا فتحوا لنا جميع الأبواب وجميع النوافذ، وقدموا لنا التسهيلات في جميع الاتجاهات. نحن الذين نعرض عنهم، نحن الذين لا نعبأ بما يقدمونه لنا، وبعد ذلك نأتي ونقترح عليهم أننا نخدمهم بهذه الطريقة السفيهة السخيفة. إذا كنا خداما لمحمد وآل محمد علينا أن نعرف ماذا يريدون منا، علينا أن نعرف كيف نخدمهم بالطريقة التي هم يريدونها، لا باقتراحات من عندنا. من نحن؟ لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج مفصل قدمته على هذه القناة يا خادم الحسين، أعرف ثم أخدم، أعرف ثم أخدم. عودوا إلى ذلك البرنامج إذا سنحت فرصة مناسبة، ربما نعيد بثه، لكنه متوفر على الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج كي تنتفعوا منه. هذا إذا لم تكن قد تشكلت عقدة نفسية عندكم بسبب أكاذيب أصحاب العمائم مني أو من قناة القمر. هل حدثتكم بحديث من خارج سياج ثقافة الكتاب والعترة؟ هل حدثتكم بحديث لا يخضع لضوابط العقل والمنطق واللغة الصحيحة والأدب العربي الواضح؟ هل حدثتكم بحديث يشكككم في آل محمد أو يبعدكم عنهم؟ هل حدثتكم بحديث تشمون منه رائحة التنقيص؟ والإنقاص من محمد وآل محمد كما يفعل مراجع الشيعة الأغبياء في كتبهم ودروسهم وأحاديثهم وإجاباتهم على الأسئلة التي توجه إليهم. وكل هذا قد حدثتكم عنه وبالتفاصيل المملة في مئات ومئات من الساعات، وكلها موجودة على الشبكة العنكبوتية. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. مرت علينا كلمات أمير المؤمنين وكلمات إمامنا السجاد صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين، مرت كلماتهم الشريفة في الحديث عن القصور التي تشيد عند قبر الحسين إلى بقية ما تحدثت به تلكم الكلمات، إلى انقطاع ملك بني مروان، وهذا يعني أن ملكا جديدا سينشأ يختلف بالكامل عن ملك بني مروان، لا صلة فيما بين الملكين. بحسب الأحاديث والروايات إنه ملك العباسيين، الملك العباسي. لا أريد أن أطبق هذا الوصف على ما يجري في بغداد والنجف بشكل قطعي، فليس من المنطق العلمي أن أطبق ذلك بشكل قطعي، لكن الواقع يشهد في كل تفاصيله من أن الحكم في بغداد والنجف تظهر على ملامحه الظاهرة، وحتى إذا أردنا أن نغور في كواليسه الباطنة تظهر الآثار العباسية بشكل واضح وصارخ في بعض الأحيان. ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة، فقد تحدثت عن هذا الموضوع فيما سلف. إذن انقطع ملك بني مروان، انقطع ملكهم، ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله على بني مروان في الأوائل، ألا لعنة الله على بني مروان في الأواخر. انقطع ملك المروانيين، ما الذي جرى في الواقع الشيعي؟ الذي جرى في الواقع الشيعي أن سارت الشيعة من الآفاق، يعني أن الأجواء السياسية والاجتماعية والاقتصادية تجري بنحو مناسب للشيعة، وهذا هو الذي يتحقق على الأرض. فلو كان الملك الذي يأتي بعد ملك بني مروان في اتجاه مخالف للشيعة الذين يقال لهم شيعة، لما سارت الشيعة من الآفاق باتجاه قبر الحسين. انقطع ملك بني مروان وولى وبدأ ملك جديد، وهذا الملك الجديد يعطي للشيعة فسحة، بحيث أن الشيعة تأتي من مختلف الآفاق تتحرك باتجاه كربلاء، فلا بد أن يكون الحكم في أضعف الأحوال أن يكون مصبوغا بالصبغة الشيعية، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هذا كلام أمير المؤمنين في زمان أمير المؤمنين، وهذا كلام السجاد سيد مشروع الأربعين حينما تكلموا بمثل هذا الكلام. هل قالوا هذا الكلام هكذا لأنهم أرادوا أن يقولوا وحسب؟ هل هذا هو منطق الحكماء فضلا عن آفاق عقيدتنا بهم؟ إنهم وجه الله، فهل أن وجه الله هكذا قوانينه وسننه؟ حينما تحدثوا وأرادوا لهذا الحديث أن يصل إلينا، أن يصل إلي وأن يصل إليكم، وأن يكون مطبوعا في هذه الكتب، وأن نقرأه جميعا، وأن يقوم شارح مثلي وغيري كي يشرحه وكي يبين دلالته ومضمونه وفحواه. هل كان ذلك من دون حكمة ومن دون هدف ومن دون غاية ترجى؟ هكذا نتعامل معهم صلوات الله عليهم. كل شيء قد رسم بفرشاة إلهية محكمة دقيقة في غاية الإتقان والروعة وفي جمال الصنع والإبداع، ألا لعنة على علم الرجال؟ ألا لعنة على علم الأصول؟ ألا لعنة على المنهج الحوزوي النجفي الطوسي الشافعي المعتزلي؟ إذن نحن قد وصلنا يا إمامنا السجاد، ووصلت الرسالة، وحق مهجة الحسين يا سجاد العترة، لقد وصلت الرسالة، وصلت رسالتك، وصلت يا والد الباقر، كلماتك ها أنا أرددها وها هم أشياعك يسمعونها، وصلت الرسالة يا سجاد العترة. ووجدنا كل حرف من حروفك يجري أمام أعيننا على أرض الواقع، انقطع ملك المروانيين يا والد الباقر، انقطع ملكهم، وها هي الناس تسير من الآفاق إلى قبر أبيك، وتلك القصور قد شيدت يا سجاد العترة، وها هي الأسواق قد حفت بتلك الأرض التي ركض عليها يتاماكم، وفي أفنائها وأحنائها ارتفع ضجيج نسائكم بكاء وصراخا وحزنا حينما رفعت الرؤوس على الرماح، سلام سلام يا سجاد العترة على الشيب الخضيب، سلام سلام يا سجاد العترة على الخد التريب، سلام سلام يا سجاد العترة وبمرأ من عينيك في قصر يزيد، سلام يا سجاد العترة على الثغر المضروب بالقضيب، سلام عليك وعلى أبيك الحسين. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض، فقلت يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير؟ قال الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. في الفسحة التي تحدث في الواقع الشيعي في العراق خصوصا، لأن الحديث عن كربلاء، لأن الحديث عن قبر حسين، لأن الحديث عن زوال ملك بني مروان في العراق، لأن الحديث عن قصور تشيد في العراق في كربلاء، وعن أسواق تحف بقبر الحسين في كربلاء في العراق، وعن محامل تخرج من الكوفة إلى كربلاء في العراق، الحديث عن العراق. ولأن الناس تسير من الآفاق إلى كربلاء في العراق، وحتى الذين يأتون من خارج العراق إنهم يتوجهون إلى العراق وهم محكومون بالقوانين التي تحكم العراق، الحديث عن العراق. في هذه الفسحة ما الذي سيجري وماذا سيحدث يا أهل العراق؟ إذا ما رجعنا إلى أحاديث العترة الطاهرة، فإن الفسحة هذه سيكثر فيها الاختلاف بين الذين يقال لهم شيعة، نحن الذين يقال لنا شيعة، لكن صاحب الأمر هل يعدنا من شيعته حقا أم أن العنوان يطلق علينا إطلاقا بالمجمل، بالمسامحة، بالتجوز؟ على أي حال لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. ففي هذه الفسحة بعد زوال ملك بني مروان في العراق يحدث الاختلاف الشديد، وتكثر الرايات، هم حدثونا عن ذلك، والله هم حدثونا عن ذلك. هذا هو الجزء 8 من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 57، الحديث 22. هذه الخطبة قرأتها عليكم فيما سلف في الحلقات الأخيرة من برنامج مجزرة سبايكر، ووقفت عندها، لا أقول طويلا جدا، لكنني وقفت عندها موقفا مناسبا لبيان مجمل مضمونها، لن أقرأها بشكل كامل، سأأخذ بعضا من عبائرها. إذا أردتم الخطبة بكاملها فعودوا إلى الحلقات الأخيرة من برنامج مجزرة سبايكر، سأذهب إلى موطن الحاجة بما يرتبط بحديثي في هذه الحلقة. الحديث 22 من الصفحة 57 من الجزء 8 من الكاف الشريف لشيخنا أبي جعفر الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة قبل وفاة السمري السفير الرابع بسنة. هذه الخطبة يحدثنا بها إمامنا الصادق عن جده أمير المؤمنين. خطب أمير المؤمنين أين؟ بالمدينة قبل أن يخرج إلى العراق. فماذا جاء في خطبته صلوات الله عليه في الصفحة 58؟ هكذا يقول أمير المؤمنين: وأسفا من فعلات شيعتي، إنه يتحدث عن شيعته في قادم الأيام، وأكثر حديثهم عن شيعتهم في زمان غيبة صاحب الأمر وتحديدا في زمان الغيبة الثانية، حينما يتحدثون عن شيعتهم في الأعم الأغلب يتحدثون عن شيعة الحجة بن الحسن، لأن فترة إمامته طويلة بالقياس إلى فترة إمامة الأئمة جميعا، منذ هجرة النبي إلى شهادة الإمام الحسن العسكري 200 من السنين و60، ومن السنة 60 بعد 200 بدأت إمامة إمام زماننا الحجة بن الحسن، وها نحن في السنة 42 بعد 400 بعد 1000، 1442 من سنة 260، ولا زال الأمر مستمرا. الأئمة أكثر حديثهم عن شيعتهم خصوصا فيما يأتي من قادم الأيام بالنسبة لزمانهم الذي تحدثوا فيه، يتحدثون عن زماننا، لا أقصد عن زماننا بالضبط، وإنما عن زمان إمامة الحجة ابن الحسن الذين نحن جزء من شيعته صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، أعود إلى كلام أمير المؤمنين: وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا. حين يقول كيف يستذل بعدي، فإن الأمير لا يتحدث عن سنوات قريبة من بعد استشهاده، إنه يتحدث عن الأجيال الآتية، والذي يدل على ذلك من أنه يتحدث عن أيامنا هذه، فهو سيتحدث في الخطبة عن زوال ملك بني أمية. الإمام حين يتحدث عن شيعته، مهد شيعته في العراق وعاصمته التي سيتحرك إليها في قادم الأيام في العراق، لأنه يخطب خطبته هذه في المدينة، لم يكن قد تحرك إلى العراق بعد. وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا. وهذا نحن قد عايشناه بشكل واضح جدا بعد 2003 ميلادي، بعد سقوط النظام البعثي، بعد زوال ملك بني مروان. كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا، المتشتتة غدا عن الأصل. الأصل هو إمام زماننا، كل مجموعة نصبت لها عجلا بشريا وأخذت تدعو الناس إليه. ما هو هذا حال شيعة في العالم عموما وفي العراق خصوصا، والحديث هنا عن شيعة العراق، لأن الخطبة ستحدثنا عن زوال ملك بني مروان، عن زوال ملك بني أمية. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، هذه الفروع التي اصطنعوها وجعلوها تماثيل يعبدونها. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته. يتصورون أن الفتح يأتي من قبل هذه العجول البشرية الشيعية. الفتح يأتي من صاحب الفتح، والمراد من الفتح هنا ليس حصرا في الفتح العسكري، قد يكون فتحا عسكريا وقد يكون فتحا عقائديا علميا معرفيا، وقد يكون فتحا في تحقق فسحة من الزمن كي تستطيع الشيعة أن تتحرك بحرية بالقياس لما مر من الأوقات العصيبة السابقة. الفتح له دلالات عديدة، قد يكون فتحا عسكريا، قد يكون فتحا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا حينما تتغير الأنظمة الحاكمة، وقد يكون فتحا عقائديا معرفيا دينيا علميا. وقد المتشتتة، هذا هو حال الشيعة في قادم الأيام، ينطبق علينا بالضبط في العراق وحتى في غير العراق، لكن الحديث عن العراق هنا، عن قبر الحسين كما مر في الروايات السابقة، وعن زوال ملك بني مروان في العراق. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته، كل حزب منهم آخذ منه بغصن، أينما مال الغصن مال معه. تركوا الأصل، تركوا إمام زمانهم وتشبثوا بهذه الأغصان التي ستتساقط أوراقها وتتساقط هي عند الخريف، عند خريف الفشل في الغربلة والتصفية والتمحيص والامتحان، وقد تساقطت وسيسقط في الغربال خلق كثير كما يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى أن يقول سيد الأوصياء، ولعمري، يقسم الإمام هنا، ولعمري يقسم ويؤكد، ولعمري ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. يضاعف علينا التيه. الإمام يقول وبالتأكيد، فهنا لام التوكيد وهنا نون التوكيد المشددة المثقلة. يضاعف علينا التيه كما يقول الأمير من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل، وتيه هنا هو من تيه مراجعنا، مراجع شيعة تاهوا، فتاهت الشيعة. ولعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمية، هو لا يتحدث عن بني أمية الذين جاءوا من بعده من زمان معاوية وما كان من بعد معاوية. لماذا؟ لنستمر. ولعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة، إنكم ستتبعون دعاة الضلالة، وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى من أهل بدر ووصلتم الأبعد من أبناء الحرب لرسول الله. ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم، ما في أيدي بني أمية من الحكم، لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المدة وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمر المنير. الحديث عن زمن قريب من ظهور الحجة ابن الحسن وعن زوال لحكم أموي في فترة قريبة من ظهور الحجة ابن الحسن. فالإمام هنا لا يتحدث عن زمان معاوية ومن جاء بعد معاوية، فما علاقة النجم ذو الذنب مع ذلك الزمان، وما علاقة القمر المنير الذي سيلوح لنا بعد غياب طويل. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. لام توكيد ونون توكيد مثقلة. ثم بعد ذلك الإمام يتحدث عن أضعاف من التيه، فأي تيه هذا الذي نحن فيه بسبب مراجعنا، بسبب زعمائنا، بسبب قادتنا؟ ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. ولعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمية لقد اجتمعتم. إذا استكملتم تلك المدة النتيجة هي هذه، لقد اجتمعتم. أيضا هنا لام للتوكيد مع قد سابقة لفعل ماض لتأكيد تحقيق وقوعه. لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة، وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء ظهوركم، بالضبط مثلما خاطب الإمام الحجة أكثر مراجع الشيعة سنة 410 في الرسالة إلى الشيخ المفيد، وهو يقول لهم: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وخلفتم الحق وراء ظهوركم، وقطعتم الأدنى من أهل بدر، ووصلتم الأبعد من أبناء الحرب لرسول الله، ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم ذاب ملكهم، ملك بني أمية بني مروان في العصر المتأخر، ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء. هذا التمحيص في عصر قريب من ظهور إمامنا، وقرب الوعد، هذا هو وعد الظهور، وانقضت المدة، إنها مدة جولة الباطل، فقد آذنت دولة الحق بالظهور، وقرب الوعد وانقضت المدة، وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق، من العلامات المعروفة، ولاح لكم القمر المنير. فسيد الأوصياء يتحدث هنا عن زوال الملك الأموي، الملك المرواني، وحال الشيعة هو هذا، وهذا ينطبق على واقعنا الشيعي في العراق تمام الانطباق. ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. أعتقد أن الصورة بدأت تتضح وتتجلى بينة جدا. فمن مواصفات ترتبط بالأحوال والشؤون القريبة من قبر الحسين، ومن زوال ملك بني أمية ملك بني مروان، ومن تشتت الشيعة، ومن تيه مضاعف في واقعنا. ومن اقتراب من عصر الظهور الشريف. أليس كل هذه المعاني تتعانق فيما بينها وترسم لنا هذه اللوحة؟ لوحة صافية جدا، من دون تلاعب بالألفاظ، ومن دون الاعتماد على روايات ذكرت في كتب ما هي بمعروفة عندنا. هذه الأحاديث أحاديثنا، الروايات التي قرأتها عليكم من أقدم مصادرنا الحديثية، من الصحيفة الرضوية، ومن عيون أخبار الرضا، ومن الكاف الشريف. هذه مصادرنا الحديثية التي على الأقل بالنسبة لي أقطع بأنها أحاديثهم صلوات الله عليهم. وهذا القطع إنما ينشأ من خلال البحث والتحقيق والمتابعة والركض وراء القرائن والشواهد والبحث الطويل في بطون حقائق ثقافة الكتاب والعترة. هذه كلماتهم، هذه رواياتهم، هذه أحاديثهم، شؤون حدثونا عنها لم تنطبق في الأعصر السالفة كما انطبقت في وقتنا هذا فيما يرتبط بقبر الحسين وما حدثتنا الروايات عن أحوال وأوضاع كربلاء وعن مسير الناس لزيارته بعد زوال ملك بني مروان. وشيعة متشتتة، وتيه مضاعف نحن نتذوقه، هذا التيه نتلمسه، رائحة هذا التيه تفوح من النجف، من تلك العمائم الطابقية الإبليسية. لقد تيهونا وحيرونا، أبعدونا عن آل محمد منذ سنة 448، منذ أن أسس الطوسي هذه الحوزة المشؤومة، ففعلوا بنا ما فعلوا إلى يومك هذا. أبعدونا عن آل محمد بكل ما استطاعوا، وضحكوا علينا من أنهم يريدون أن يقربونا إلى آل محمد، قربونا إلى محمد وآل محمد الذين صنعوهم لنا، ما هم بمحمد وآل محمد الحقيقيين. لقد صنعوا لنا محمدا وآل محمد بحسب ذوقهم، صنعوا لنا نبيا ووصيا، وصنعوا لنا زهراء وأئمة من بعدهم بحسب مذاقهم في القوالب التي ابتدعوها لنا. محمد وآل محمد الإلهيون الذين هم أحباء الله والله حبيبهم، غير هؤلاء الذين يتحدث عنهم مراجع النجف في كتبهم، ويتحدث هؤلاء الخطباء المعتوهون على المنابر عنهم. على أي حال، فها نحن نعيش ذلك التيه الذي تحدث عنه أمير المؤمنين، إنه التيه المضاعف. من أين جاءنا هذا؟ من أكثر مراجع الشيعة الذين تحدث عنهم إمامنا الصادق. فماذا قال؟ ماذا قال إمامنا الصادق وهو يحدثنا عن أكثر مراجع الشيعة؟ يقول صلوات الله عليه: يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا من أتباعهم، أولادهم، أصهارهم، أتباعهم، إنهم نصاب الشيعة، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون. المستسلمون هؤلاء الديخيون الذين يركب المراجع عليهم ويقولون لهم: ديخ، أتحفونا، جزيتم خيرا في الكونترول روم، أتحفونا بالوثيقة المباركة المطهرة المرجعية الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي: على شنو مستعجل؟ قلت له: أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال: توصل اطمئنا، تركبهم، يعني إيش يعني؟ تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي: مستعجل، وش ده؟ أقول له: تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني جيمي قلت بقول أخوك يا حركة سنوني فقش ديخ عربية فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال: تركب مثل ما ركبتنا وغاي ديخ ومش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
كافي يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية. ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية واحد
فهكذا يقول الصادق صلوات الله عليه يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه إلى هذا البعض الذي تعلموه للضحك به على ذقون الشيعة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا. من هنا يأتي التي هذا كلام أمير المؤمنين في الكافي. ولعمري ليضاعفن عليكم التي من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. من أين يأتي التي؟ من هؤلاء، من مراجع الشيعة، من أكبر مراجع الشيعة. الإمام الصادق هنا يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة. هذا هنا أمير المؤمنين يقول ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. في أي فترة؟ في الفترة التي سيزول فيها الحكم الأموي. متى؟ في الزمن القريب من عصر الظهور. قبل قليل قرأت عليكم ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم، ما في أيدي بني أمية من الملك، لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد. لماذا؟ لأن العباسيين سيحكمون، لا ندري كم سيستمرون، في نهاية مدتهم سيخرج السفياني، والسفياني والقائم في أحاديثهم في قانون واضح في سنة واحدة، القائم والسفياني في سنة واحدة. هذه من قوانين ثقافة أحداث عصر الظهور، القائم والسفياني في سنة واحدة. والسفياني يكون قد ظهر في أواخر الحكم العباسي في بغداد، والحكم العباسي في بغداد يأتي بعد زوال الحكم المرواني، الحكم الأموي في بغداد. وحينها تتشتت الشيعة ويكون هذا التيه. الإمام يقول ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. من الذي يسبب لنا هذا التيه؟ مراجع الشيعة الذين يتعلمون بعض علومنا الصحيحة كما يقول الصادق صلوات الله عليه. ثم ماذا يفعلون؟ ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا. يأخذون ذلك إما من النواصب أو غيرهم أو من عند أنفسهم لجهلهم بثقافة الكتاب والعترة، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا. فضلوا وأضلوهم، وستبقى الشيعة على ضلالها، ستبقى الشيعة على ضلالها. هذا قانون. قليلون سينجون، سيبايعون السفياني بفتاوى من مراجع النجف، لأن مراجع النجف سيقفون بوجه الإمام الحجة. صاحب الأمر حينما يخرج في مكة سيحاسب بني شيبة. بنو شيبة إلى الآن هم سدنة المسجد الحرام وكل الأموال عندهم. الإمام الحجة سيحاسبهم على ما سرقوه، وسيرتفع النداء قطعا في الإعلام الذي سيكون مناسبا لعصر الظهور، من أن هؤلاء سراق بيت الله، مراجع النجف، يخافون من الإمام حينما يشاهدون هذا من أنه سيأتي إلى النجف وسيحاسبهم، وسيعلن في الإعلام من أن هؤلاء سراق محمد وآل محمد، من أن هؤلاء سراق صاحب الزمان، من أن هؤلاء سراق الشيعة، فلذلك سيبايعون السفياني ويطلبون من الشيعة أن يبايعوا وكيل السفياني في النجف. الروايات هكذا تقول، من أن الإمام الحجة حين يدخل أرض العراق وحين يصل إلى القادسية فإن أهل العراق يجتمعون في الكوفة لمبايعة السفياني، وتخرج مرجئة الكوفة. من هم مرجئة الكوفة؟ هم مرجع النجف، هؤلاء الذين قال الإمام قبل قليل عنهم: ومنهم قوم نصاب وينتقصون بنا عند نصابنا. هؤلاء هم مرجئة الشيعة، نصاب الشيعة، فيخرجون مع السفياني لمنع الإمام من الدخول إلى النجف، لأنهم يعلمون إذا دخل الإمام إلى النجف فليس لهم من سلطة حينئذ، وستكون السلطة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذا يخرجون قبل النجف، يقطعون الطريق عليه ويقولون له: ارجع، إن دين جدك في خير. الكلام هو الآن يطرح: الدين في خير، المرجعية صمام أمان، نحن في خير، ونحن في أشد حالات التي. المنطق هو المنطق. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل كثيرا، سيأتي وقتها وسأدخل معكم في كل التفاصيل. إذن نحن بحسب الروايات بعد زوال ملك بني مروان في العراق سنكون في حال تشتت وفي حال تمزق. هذا هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. منشورات شركة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 274، بسنده عن عميرة بنت نفيل قالت: سمعت الحسن بن علي إمامنا المجتبى صلوات الله عليه يقول: لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون، يخاطبنا، يخاطب الشيعة، لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا ويتفل بعضكم في وجه بعض، وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض. أمير المؤمنين حدثنا أيضا من أن بعض الشيعة سيقتل بعضهم الآخر، وهذا حدث ولا زال يحدث، وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض. قلت: ما في ذلك خير؟ فماذا قال إمامنا الحسن المجتبى؟ قال: الخير كله في ذلك، عند ذلك يقوم قائمنا فيرفع ذلك كله. هذه صور من الحال الذي تكون عليه الشيعة في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا. لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا ويتفل بعضكم في وجه بعض وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض. قلت ما في ذلك خير؟ قال الخير كله في ذلك، عند ذلك يقوم قائمنا فيرفع ذلك كله، وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض. وماذا سيكون بعد هذا؟ سيقتل الذي يشهدون عليه بالكفر، وهذا قد جرى ويجري وسيجري. هناك صورة رسمتها لنا الروايات أيضا أشير إليها وأكتفي بالحديث، وبقية الحديث تأتينا في يوم غد إن شاء الله تعالى. الصورة أقرأها عليكم من كتاب الغيبة لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، من تلامذة الكليني صاحب الكافي. هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، الطبعة الأولى 1422 هجري قمري، صفحة 278، الحديث 42، بسنده عن يعقوب بن السراج قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه متى فرج شيعتكم؟ يعقوب ابن السراج يسأل الصادق صلوات الله عليه متى فرج شيعتكم؟ فقال إذا اختلف ولد العباس، إنه يتحدث عن ولد العباس في آخر الزمان، ليس عن ولد العباس الذين عاصرهم إمامنا الصادق، بقرينة ما يأتي، بقرينة الحديث عن السفياني وعن اليماني. فهل أن السفياني قد ظهر في زمن العباسيين الأول، أو أن اليماني يظهر أو ظهر في زمن العباسيين الأول؟ متى فرج شيعتكم؟ فقال إذا اختلف ولد العباس. أين هم؟ في بغداد. ووها سلطانهم، وها سلطانهم بعد أن يختلف فيما بينهم. إذا اختلف ولد العباس ووها سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع، وخلعت العرب أعنتها، ورفع كل ذي صيصية صيصيته. هذه قرأت بصيصة وصيصية وصيصية، المعنى واحد. ما المراد من الصيصة أو الصيصية أو الصيصية؟ الصيصة أو الصيصية أو الصيصية إنه المخلب الذي يكون بظهر كف رجل الديك أو أي طائر. الآن إذا ما نظرتم إلى رجل الديك، الطائر المعروف الداجن المعروف الديك، إذا ما نظرتم إلى رجله ففي نهاية ساقه كف، وهو كف رجل الديك، وخلف الكف مخلب منفرد، وهذا مخلب من وسائل الدفاع عند الديك. هذا المخلب يقال له في لغة العرب صيصة، وقد تقرأ صيصية، وقد تقرأ صيصية، وعلى القراءة المشهورة صيصية. ورفع كل ذي صيصية صيصيته أو صيصيته، الميليشيات بالدقة. هذا التعبير عن مجموعات ما هي بالكبيرة جدا ولا هي بالصغيرة جدا، تملك وسائل حرب، تملك أسلحة، إنها الميليشيات. ورفع كل ذي صيصية صيصية، وظهر السفياني، وأقبل اليماني، وتحرك الحسني، خرج صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله. قلت: وما تراث رسول الله؟ فقال: سيفه ودرعه وعمامته، إنه سيخرج بعمامة رسول الله كي يثبت للناس أن العمائم التي على رؤوس مراجع الشيعة ما هي بعمائم رسول الله. عمامة رسول الله بيضاء لها ذؤابتان تشد بطريقة خاصة معينة، ليست كالعمائم التي يلبسها مراجع الشيعة التي هي عمائم العباسيين، وتحديدا إنها العمائم التي ظهرت في عصر هارون الرشيد العباسي. وما تراث رسول الله؟ فقال: سيفه ودرعه وعمامته وبرده ورايته وقضيبه وفرسه ولامته وسرجه. موطن الشاهد هنا: إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع، وخلعت العرب أعنتها، خلعت العرب أعنتها يعني الفوضى، وخلعت العرب أعنتها، ورفع كل ذي صيصية صيصية، كل من كان عنده جمع من الرجال وعنده مقدار من السلاح رفع صوته وشهر سلاحه. هناك رواية أيضا في نفس الكتاب صفحة 282 الحديث 52 عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يعني إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول: إذا ظهرت بيعة الصبي قام كل ذي صيصية بصيصيته أو بصيصيته، قام كل ذي صيصية بصيصيته. متى؟ إذا ظهرت بيعة الصبي. في الروايات التي تتحدث عن زمن قريب من عصر الظهور تتحدث عن حكومة صبي، عن بيعة صبي. ربما 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 لا أملك دليلا على ذلك، ربما الإشارة إلى ملك السعودية القادم، فالمراد من بيعة الصبي من خلال القرائن الموجودة في مختلف الروايات، الحديث ليس عن صبي في العمر وإنما عن صبي في الحكم. ففي زماننا صبي العمر بحسب القوانين والأعراف لن يستطيع أن يحكم، خصوصا والحديث عن هذا الزمان من خلال القرائن المختلفة. إذا ظهرت بيعة الصبي قام كل ذي صيصية بصيصيته، فقيام كل ذي صيصية بصيصيته مر علينا يكون في زمان قريب من عصر الظهور. ففي عصر قريب من عصر الظهور لا مجال لحكم صبي العمر، وإنما المجال يكون لحكم صبي العقل، صبي الحكم، صبي التصرف. المطلب بحاجة إلى تفصيل كثير للحديث صلة، لكننا وصلنا إلى هذه النتيجة من أن الواقع الشيعية بعد زوال ملك بني مروان سيكون ممزقا مشتتا، والرايات كثيرة والزعماء كثر. وتلاحظون أن الإمام السجاد وأن أمير المؤمنين قبله ربطوا بين زيارة الأربعين التي لا يمكن أن تكون غيرها بحسب المواصفات التي مرت في الروايتين اللتين تتحدثان عن قصور وعن أسواق، وبقية التفاصيل التي مرت لا أريد إعادتها. واضح أن كلامهم في شؤون زيارة الأربعين في زماننا وعن زوال ملك بني مروان وعن نشوء حكم عباسي وعن قيام كل ذي صيصية بصيصيته، إنها الميليشيات، إنها المجموعات المسلحة التي تنتشر في العراق انتشارا واضحا من شماله إلى جنوبه. بقية الحديث تأتينا، البقية أهم، ترقبوا الأهم من الحقائق في هذا الحديث الذي عنوانه حديث في أجواء الأربعين. بهذا يتم الجزء الثالث، نلتقي غدا في جزء رابع إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، وأتمنى أن تنتفعوا من هذه الأحاديث. أوجه كلامي لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في أمان الله.